أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، عرض كلمات خمسة من الأعلام في المسألة وما يحتمل منها والمناقشة فيها. تشتمل هذه النقطة على أمور ثلاثة. الأمر الأول، عرض كلمات بعض الأعلام في المسألة. ذكر المصنف كلمات جملة من الأعلام تفيد لزوم الاختبار في المبيع المطعوم والمشموم وذي اللون، كما ذكر ذلك ابن إدريس، ولا يكتفى بمجرد الوصف أو البناء على أصالة السلامة. عليكم السلام. ويمكن أن نشير لكلمات هؤلاء الأعلام في جهتين. الجهة الأولى الصريحة في لزوم الاختبار، وإليك بعض الكلمات لهؤلاء الأعلام. العلم الأول المفيد في المقنعة أو المقنعة، حيث قال كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له فإنه لا يصح بيعه بغير اختباره. فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا، وظاهر كلمة باطلا لزوم الاختبار في صحة البيع، وأنه من دون الاختبار يكون البيع باطلا، إلا أن ظاهر قوله في الذيل والمتبايعان فيه بالخيار عدم البطلان،
إذ لو كان البيع باطلا لم يكن معنى لثبوت الخيار. لذلك قال المصنف ربما نسب الخلاف، لأن العبارة موهمة في كون الاختبار شرط في صحة البيع لقوله باطلا، وأن الاختبار شرط في لزوم البيع لا في صحته بقرينة قوله والمتبايعان فيه بالخيار. فبناء على الاحتمال الأول يلزم الاختبار، ويكون كلام المفيد مطابقا لكلام ابن إدريس. ولكن بناء على الاحتمال الثاني لا يلزم الاختبار، لو تخلف المبيع ثبت الخيار فيكون معنى باطلا إذن غير لازم. فنؤول إذن، إما في كلمة باطل فنحملها على أنها غير لازم إذا أخذنا بظاهر كلمة بالخيار، أو نحافظ على كلمة باطلة ونؤول في كلمة بالخيار ويكون المقصود منها يعني للمتبايعين التخاير وإنشاء بيع جديد بعد ذلك. العلم الثاني ابن البراج حيث قال لا يجوز بيعه، يعني هذا الذي لا ينضبط إلا بالاختبار، لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له على البائع. وظاهر قوله لا يجوز اشتراط الاختبار في صحة بيع المطعوم والمشموم وذي الرائحة، وأن البيع باطل بدون ذلك، إلا أن قوله في الذيل كان المشتري مخيرا يناسب الصحة لا البطلاء. يناسب عفوا اللزوم، أن الاختبار شرط في اللزوم لا الصحة للبيع. لذلك قال المصنف ربما ينسب. العلم الثالث والرابع والخامس سلار وأبو الصلاح الحلبي وابن حمزة حيث أطلق القول بعدم صحة بيع المطعوم والمشموم وذي الرائحة من غير اختبار في المبيع الذي لا يفسده الاختبار الذي هو محل بحثنا، وأما ما يفسده الاختبار سيأتي في المسألة القادمة. إلا أن الفرق بين هؤلاء الثلاثة والعلمين المتقدمين أن هؤلاء الثلاثة لم يشيروا لمسألة الخيار لا لكلا المتبايعين كما في عبارة المفيد، ولا لخصوص المشتري كما في عبارة ابن البراج. هذه هي الجهة الأولى من كلمات الأعلام، إذن فعباراتهم واضحة من ناحية لزوم الاختبار. عليكم السلام. الجهة الثانية الدالة، الكلمات الدالة بالدلالة الالتزامية على لزوم الاختبار وليست صريحة. ومن هذا القبيل عبارة المفيد وسلار، حيث إنهما قالا يجوز بيع ما يفسده الاختبار بشرط الصحة. بمعنى أن المبيع الذي يفسد باختباره كالبطيخ مثلا، إذ لو اختبر وفتح فسد، والبيض والجوز يجوز بيعه بلا حاجة للاختبار، بل بشرط الصحة، أي أن يشترط المشتري الصحة والسلامة في هذا البطيخ أو الجوز أو البيض، فيصح البيع مع شرط الصحة. ولازم ذلك، هنا محل الشاهد، ولازم ذلك أن ما لا يفسده الاختبار يجب فيه الاختبار، ولا يكتفى فيه باشتراط الصحة. وكذلك عبارة الطوسي في النهاية وأبي الصلاح في الكافي، حيث قال بأن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه على شرط الصحة أو البراءة من العيوب، ولازمه أن ما لا يفسده الاختبار لا يجوز بيعه إلا بالاختبار لا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. وكذلك عبارة ابن البراج التي حكاها عنه العلامة في المختلف، حيث قال بأن ما يفسده الاختبار لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب، ولازم ذلك أن ما لا يفسده الاختبار لا بد فيه من الاختبار. والمتحصل من خلال هاتين الجهتين اللتين ذكرناهما لبيان كلمات الأعلام الخمسة أو الستة بضميمة الطوسي، هو لزوم الاختبار في صحة بيع ما لا يفسده الاختبار، كما ذكر ذلك ابن إدريس، ولم يفصلوا في صفات الصحة أو صفات الكمال. وكان بمقدور المصنف أن يكتفي في هذا الأمر الأول بيان كلمات الأعلام بهذا المقدار، ثم يقفز إلى الأمر الثاني المحتملات لكلماتهم، إلا أنه دخل في مطلب جزئي وهو مناقشة ابن البراج، حيث إنه يظهر من كلام ابن البراج عدم صحة البيع إلا باشتراط الصحة أو البراءة من العيوب، وبدون ذلك يكون البيع باطلا. ولعل ابن البراج استفاد ذلك من عبارة الشيخ المفيد والطوسي، إلا أن عبارة هذين العلمين لا دلالة فيها على أن الصحة في البيع مشروطة باشتراط صحة المبيع أو البراءة من العيوب، بل منظور هذين العلمين يعني المفيد والطوسي إلى أنه يجوز البيع بلا اختبار، يعني على اشتراط الصحة أو البراءة من العيوب، لا أن ذلك لازم في صحة البيع. ولذلك قال الطوسي بيعه جائز على شرط الصحة، ما قال لازم أو البراءة من العيوب، معنى أنه يجوز باشتراط الصحة والبراءة من العيوب، ويجوز حتى بدون الإش اشتراط للصحة، تعويلا على أصالة السلامة. ومن هنا تجد أن العلامة في كتابه القواعد ملتفت لذلك، ولذا صرح بالجواز لا اللزوم كما عبر ابن البراج. لذلك قال ما نصه في القواعد الجزء الأول صفحة 126 ولو أدى اختباره إلى الإفساد كالبطيخ والجوز والبيض جاز، شوف التعبير الواضح، جاز بيعه بشرط الصحة، ما قال لزم بيعه كما عبر ابن البراج. ترى المطلب سهل يا سيد فاضل، لكن وانت ما واضح المطلب، شو يريد يقول؟ رايح جاي رايح راد، ولا المطلب جدا سهل وما يستدعي تطويل مولاي؟ وكيف كان؟ فالإنصاف كما يقول المصنف هو أن المستفاد من عبارة الطوس المفيد في المقنعة والطوسي في النهاية أنهما يشترطان ذكر الصحة أو البراءة من العيوب في ضمن العقد، لا أنه مجرد الجواز في ذلك كما استظهر العلامة، بل الصحيح مع ابن البراج فيما استظهره من عبارة الشيخين أن الصحة للبيع منوطة باشتراط الصحة في العقد أو البراءة من وبناء على ذلك يتأكد ما قلناه من أن ظاهر كلمات جملة من الأعلام اعتبار الاختبار فيما لا يفسده الاختبار، ولا يكتفى بمجرد الوصف، بل لابد أن المشتري أو البائع يختبر المبيع بالتذوق أو بالشم أو بالرؤية للونه. واضح؟ ها خوش كلام الآن بدأت مولاي تحكي خوش كلام من أول اليوم الحمد لله. هذا الآن كله بالنسبة للأمر الأول فقط كلمات الأعلام. الأمر الثاني الآن بنجي كلامهم وين في صفات الصحة لو كلامهم في صفات الكمال. الآن المصنف فقط يريد يقول هؤلاء يشترطون الاختبار كما ذكرنا عن ابن إدريس وناقشنا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني سنأتي له الآن لكن طبق هذا المقدار كقسط من الراحة. ثم إنه ربما هذا المطلب الآن يستدعي صفحتين أو ثلاث صفحات تقريبا. هذا اللي تلوناه الآن ثلاث صفحات. هذا يستدعي الكلام ثلاث صفحات أو ثلاث أسطر. لكن اليوم ميلاد الشيخ الأعظم أو وفاته مو ميلاده. دير بالك لا تخلط بين الوفاة والميلاد. هذا اليوم يوم وفاته 18 جمادة الأول الثاني نشوف انتبهين ولا لا. جمادة الثاني عام 1281 للهجرة فما نقدر بعد عليه. هو نحن نتعبد بما يقول. قال ثم إنه ربما نسب الخلاف في المسألة إلى المفيد والقاضي وسلار وأبي الصلاح وابن حمزة. قال في المقنعة كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له. يعني اللي اختباره ما يفسده كالأدهان المختبرة. الأدهان هذه إذا اختبرتها لا تفسد بالشم وصنوف الطيب أو الطيب والحلوات المذوقة فإنه لا يصح بيعه بغير اختباره. فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا والمتبايعان فيه بالخيار. فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. هذا العلم الأول. الآن العلم الثاني. وعن القاضي أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر. فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا في رده له. في رده يعني في رد المشتري للمبيع على البائع. خوش. والمحكي عن سلام وأبي الصلاح وابن حمزة إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار من غير تعرض لخيار للمتبايعين كالمفيد. المفيد تعرض قال والمتبايعان فيه بالخيار أو خيار للمشتري مثل ما قال ابن البراج كان المشتري مخيرا. هذا كله بالنسبة للجهة الأولى الكلمات الصريحة. الآن الجهة الثانية الكلمات الدالة بالدلالة الالتزامية على اعتبار الاختبار فيما لا يفسده الاختبار. فهو ذكر عدم لزوم الاختبار فيما يفسده الاختبار. لازمه أن ما لا يفسده الاختبار يعتبر فيه الاختبار. لاحظ ثم المحكي عن المفيد وسلار أن ما يفسده الاختبار يجوز بيع بشرط الصحة. لازمه أن ما لا يفسده الاختبار لا بد فيه من الاختبار. وهذا محل بحثنا. محل بحثنا ما لا يفسده الاختبار. أما ما يفسده سيأتي في المسألة القادمة. وعن النهاية والكفاية الطوسي هذا النهاية أبو الصلاح الكافي أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب. لازمه أن ما لا يفسده الاختبار لا بد فيه من الاختبار. وعن القاضي لا يجوز بيعه هذا الذي يفسده الاختبار إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. قال في محكي المختلف الآن العلامة ناقش ابن البراج بعد ذكر عبارة القاضي إن هذه العبارة توهم اشتراط أحد القيدين إما الصحة أو البراءة من العيوب وليس بجيد بل الأولى انعقاد البيع حتى بدون اشتراط الصحة وبدون البراءة من العيوب سواء شرط أحدهما أو خلا العقد عنهما بل أكثر بل حتى لو اشترط الباع على المشتري أن يكون المبيع معيبا قال بعتك هذا العسل بشرط أنه معيب يصح البيع مع أنه لا يوجد شرط صحة ولا براءة من العيوب بل يوجد شرط للعيب. والظاهر أنه يعني ابن البراج إنما صار إلى الإبهام أو هذا التوهم من عبارة الشيخين، حيث قالا إنه جاز على شرط الصحة أو بشرط الصحة، ومقصودهما أن البيع بشرط الصحة أو على شرط الصحة جائز، لا أن صحة البيع منوطة بالاشتراط، لا أن جواز البيع يعني نفوذ البيع وصحته مشروط باشتراط الصحة أو البراءة من العيوب. أقول المصنف الآن ينتصر لابن البراج على العلامة، أقول ولعله لنكتة بيان أن مطلب الشيخين ليس وجوب ذكر الوصف في العقد، عبر العلامة في القواعد كما نقلت لك كلامه قبل قليل فيما يفسده الاختبار بقوله جاز، وقال يلزم كما فهم ابن البراج، قال جاز بشرط الصحة يعني يجوز البيع بشرط الصحة، ما قال يلزم البيع باشتراط الصحة، لكن الانصاف هنا الانتصار أن الظاهر من عبارتي المقنعة والنهاية ونحوهما هو اعتبار ذكر الصحة في العقد، لازم يصرح البائع أن المبيع صحيح وسليم كما يظهر بالتدبر في عبارة المقنعة من أولها إلى آخرها، وعبارة النهاية هنا هي نفس عبارة المقنعة، نفس العبارة بالتمام والكمال، وظاهر الكل كما ترى اعتبار خصوص الاختبار فيما لا يفسده كما تقدم من ابن إدريس، فلا يكفي ذكر الأوصاف، دير بالك لازم اختبار، فضلا عن الاعتماد على أصالة السلامة، فضلا عن الاستغناء عنها يعني عن ذكر الأوصاف بأصالة السلامة، بل لابد من الاختبار، ويدل عليه أن هؤلاء اشترطوا بعد، خلاص واضح مولا لا بأس، أن هؤلاء اشترطوا في ظاهر عبائرهم المتقدمة اشتراط الوصف أو السلامة من العيوب فيما يفسده الاختبار، هذا نظر إلى أي جهة؟ الثانية، يعني فيما يفسده الاختبار قالوا ما يجب الاختبار لأنه يفسده، فيكتفى باشتراط الصحة أو البراءة من العيوب، معنى بالمدلول الالتزامي أن اشتراط الاختبار فيما لا يفسده الاختبار الذي هو محل بحثنا، وإن فهم في المختلف خلاف ذلك، رجعنا إلى كلام العلامة لأن العلامة استظهر من كلاماتهم الجواز أنه يجوز مو لازم الاشتراط، يجوز الاشتراط، لكن نحن قلنا الصحيح أنهم يشترطون الاشتراط لا أنه مجرد جواز بل لزوم، وإن فهم في المختلف خلاف ذلك لكن قدمنا ما فيه. الآن جئنا إلى الأمر الثاني، اليوم يومك يا شيخ أحمد، يومك العلمي يعني. الأمر الثاني، المحتملات في كلمات هؤلاء الأعلام المتقدمة، ذكر المصنف بأنه يحتمل احتمالان في ما تقدم مما نقلناه من كلمات هؤلاء الأعلام. الاحتمال الأول هو أن منظورهم إلى الأوصاف الكمالية التي لا تنضبط خصوصية طعمها وريحها ولونها بمجرد الوصف، والقرينة على ذلك هي أنه لو كان منظورهم إلى أوصاف السلامة والصحة للأوصاف الكمالية فلا حاجة للاختبار، بل يمكن التعويل والاعتماد على أصالة السلامة، فالذي يحتاج إلى الاختبار عادتان الأوصاف الكما ليه، وأما أوصاف السلامة ما تحتاج إلى الاختبار، بل يمكن التعويل والاعتماد على أصالة السلامة لإحراز توفر سلامة المبيع. فإن لم يكن المبيع صحيحا سليما ثبت الخيار. إذن فمقتضى ذلك أن منظورهم إلى الأوصاف الكمالية لا أوصاف الصحة، فأوصاف الكمال هي التي تحتاج إلى الاختبار، أما أوصاف السلامة يمكن إحرازها بأصالة السلامة العقلائية مثلا. الاحتمال الثاني أن الظاهر من كلماتهم هو النظر للأوصاف، لأوصاف السلامة للصفات الكمالية، والقرينة على ذلك هي قرينة السياق، حيث ذكروا ما يفسده الاختبار وما لا يفسده الاختبار في سياق واحد، فقالوا بأن ما يفسده الاختبار كالبطيخ والبيض والجوز لا يختبر، بل يكتفى فيه باشتراط الصحة أو البراءة من العيوب، مع أن الإفساد الذي يتحقق بالاختبار إفساد وصف الصحة لا صفات الكمال. فبمقتضى السياق إذن أن ما لا يفسده الاختبار يلزم فيه الاختبار بلحاظ صفات الصحة، فكما أن كلامهم فيما يفسده الاختبار ناظر لصفات الصحة، إذن فكلامهم أيضا فيما لا يفسده الاختبار ناظر لصفات الصحة بقرينة السياق. إن شاء الله غير واضح. إذن ويؤيد هذا الاحتمال الثاني عبارة ابن البراج حيث ذكر أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان المشتري مخيرا، ومحل الشاهد قوله كان المشتري مخيرا، فجعل الخيار خاصا بالمشتري، وهذا ينسجم مع كون الملحوظ صفات السلام والصحة، لأنها هي التي يوجب تخلفها ثبوت خيار العيب للمشتري. وأما لو كان المنظور الصفات الكمالية لكان اللازم هو ثبوت الخيار سواء للبائع أو للمشتري، كما عبر المفيد في المقنعة والمتبايعان فيه بالخيار، لأنه إذا كان المبيع بصفات أجود وقيمة أكثر يثبت الخيار لمن؟ للبائع، وإن كان المبيع بصفات أقل كمال يثبت الخيار للمشتري. فتحصل إذن أنه يوجد احتمالان في كلمات هؤلاء الأعلام. الاحتمال الأول أن منظورهم إلى صفات الكمال، لأن صفات الصحة يمكن التعويل فيها على صالة السلام. سلام. الاحتمال الثاني أن منظورهم إلى صفات الصحة بقرينة السياق. الاحتمال الثالث نشير إليه أن منظورهم إلى صفات الكمال والصحة، لأن عبارتهم مطلقة ولم يشيروا إلى صحة وكمال بالخصوص. هذا هو تمام الكلام في الأمر الثاني، المحتملات في كلمات هؤلاء الأعلام. قال، لاحظ دقق معي مولاي، فينبغي أن يكون كلامهم، هذا الاحتمال الأول، في الأمور التي لا تنضبط خصوصية طعمها وريحها بالوصف، يعني الصفات الكمالية هذا اللي تحتاج إلى اختبار. أما صفات الصحة هذه يمكن تعويل فيها على صلاة السلامة. الآن الاحتمال الثاني، لا لحظة ما بعد نبدأ الاحتمال الثاني، والظاهر أن ذلك في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب. يعني هذا صفات الصحة، هذا الاحتمال الأول، والظاهر أن ذلك اللي ما ينضبط في غير الأوصاف التي يدور عليها السلامة من العيب. الآن الاحتمال الثاني، إلا أن تخصيصهم الحكم بما لا يفسده الاختبار كالشاهد على أن المراد بالأوصاف التي لا يفسد اختبارها ما هو مناط السلامة، كما أن مقابله بقرينة السياق وهو ما يفسد الشيء باختباره كالبيض والبطيخ كذلك غالبا، يعني صفات الصحة، ويؤيده حكم القاضي ابن البراج بخيار المشتري. وهذا إنما يأتي خيار المشتري إذا كان المنظور إليه صفات الصحة، أما لو كان المنظور إليه صفات الكمال هذه يمكن ينطبق حتى على البائع كما بينا. إذن ذكرنا احتمالين، وكيف كان مولاي الاحتمال الثالث قلنا لماذا لا يقال بالإطلاق. الآن جئنا للأمر الثالث وهو المهم، وهو المهم، مناقشة المصنف لكلمات هؤلاء الأعلام، وحاصل المناقشة أنه إن كان مرادهم ومذهبهم هو لزوم الاختبار في الصفات الكمالية لا صفات السلامة فنحن معهم. وقد قلنا بالأمس أن الصفات الكمالية التي لا تنضبط يجب فيها الاختبار ولا يكتفى فيها بالوصف، للزوم الغرر بدون الاختبار. فإن كان هذا مقصودهم فنحن معهم ولا نختلف حرفا واحدا، وإن كان مقصودهم ومذهبهم هو لزوم الاختبار بلحاظ صفات الصحة والسلامة كما قال ابن إدريس بالأمس، فقد اتضح لديك ما يرد على هذا الكلام، وأن صفات السلامة والصحة لا يلزم فيها الاختبار، وقد قام الإجماع على إحراز صفات السلامة بأصالة السلامة بلا حاجة للاختبار. فإن انكشف بعد ذلك إن المبيع غير سليم ثبت الخيار، هذا قلنا بالأمس مولا. وإن كان مقصودهم ومذهبهم إلى عدم كفاية البناء على أصالة السلامة في الصفات، في صفات الصحة والسلامة، وأن صفات الصحة والسلامة لا يكتفى فيها بمجرد الاعتماد على أصالة السلامة، لأن أصالة السلامة غير معتبرة ولا دليل عليها، فلا بد من الاختبار. ففيه بأن الظاهر من كلمات الأعلام بل قيام الإجماع على أنه لا يشترط في بيع الأعيان الشخصية ذكر الأوصاف الراجعة للسلامة، بل يمكن الاعتماد على أصالة السلامة. والعرف ببابك، فأنت كم مرة ذهبت إلى البساج واشتريت الطماطم والبصل والخيار والعسل والبيض والجوز والبندق واللوز، وتشتري هذه الأمور من دون حاجة لذكر أوصاف السلامة، بل تشتريها معتمدا ومتكئا على أصالة السلامة. فإن ذهبت للدار ووجدت الدم في وسط البيضة وهذا والدود في وسط الجوزة، ذهبت إلى البائع وقلت لي الخيار. إذن فتحصل يا مولاي الجليل أن ما أفاده هؤلاء الأعلام من لزوم الاختبار إن كان منظورهم إلى صفات الكمال فنحن معهم، وإن كان منظورهم إلى صفات الصحة فلسنا معهم. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: وكيف كان، فإن كان مذهبهم تعيين الاختبار فيما لا ينضبط بالأوصاف، يعني صفات الكمال التي لا تنضبط بمجرد الوصف، فلا خلاف معهم منا ولا من الأصحاب، وهذا ما صرحنا به يا مولاي في صفحة 287 في المنتصف هناك. قلنا: ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف دون ما لا ينضبط. اللي لا ينضبط هذا لا بد فيه من الاختبار، ذكرناه بالأمس. وإن كان مذهبهم موافقا للحل بناء على إرادة الأوصاف التي بها قوام السلامة من العيب، فقد عرفت أنه ضعيف في الغاية. ناقشنا هذا الكلام بالأمس بمناقشات ثلاث، حينما قلنا في صفحة 288: ويضعفه أولا ثانيا ثالثا مولاي. وإن كان مذهبهم عدم كفاية البناء على أصالة السلامة عن الاختبار والوصف، وإن كان ذكر الوصف كافيا عن الاختبار، يعني فقد عرفت أن الظاهر من حالهم وحال غيرهم عدم التزام ذكر الأوصاف الراجعة إلى السلامة من العيوب في بيع الأعيان الشخصية، بل يشترون تعويلا على صالة السلامة. فإن كشف أن المبيع معي ثبت الخيار. ويمكن أن يقال النقطة السادسة ولا الخامسة؟ خامسة مولاي. تأتي والحمد لله رب العالمين.